الحمد لله الذي جعل لنا نبراس هدى ومصابيح دجى، ففي بقائهم أمن للأمة وحفظ للشريعة والملة، وذهابهم حسرة وتركهم مذمة، ولزوم غرزهم خير منقبة للأمة. وأمر الله العباد بالرجوع إلى العلماء، فمن فعل سلم من المعرة والشقاء، ومن عاند وكابر جارت به الأهواء وضلت به السبل العمياء. وإننا لنفتخر معاشر طلاب العلم بكلمة توجيهية عبر الهاتف للعالم النبيل والرجل الكريم والحافظ الجليل الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، الذي طالما عرف بالسنة والذب عنها وأهلها والرد على البدع والقمع لها وأهلها، يلقيها فضيلته على أبنائه في مدينة طرابلس ومصراتة وتاجوراء وما جاورها من المدن، ليلة الخميس الموافق 20 من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 ألف من الهجرة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه ليسرني أيضا أنا أن نلتقي هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للعشرين، ليلة العشرين من شهر ذي القعدة الحرام من عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألتقي بأبناء كرام وإخوة أعزة حشام، أهل فضل وخير ونبل ووفاء، أسأل الله أن يثبتنا وإياهم جميعا على الحق والهدى. وقبل أن أبدأ بالكلام، أنا أقول معاتبا ابني مصطفى، وقد عتبت عليه بالأمس، وأرجو أن تكون هذه المرة الأخيرة ولا يعود إليها، فأنا محمد بن هادي المدرس بالجامعة الإسلامية وكفى، وأسأل الله جل وعلا أن يسترني بستره الجميل. فيا أيها الإبن الكريم مصطفى، ويا أيها الأبناء الكرام والإخوة الأعزة، أوصيكم ونفسي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في تجنب المدح، ما لي وللمدح إني لست أبغيه، ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث العبد إعجابا بسيرته، وما جناه من الزلات ينسيه، ما لي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا، ورب العرش محصيه. فأطلب من الأخ الكريم والابن النبيل مصطفى أن يتقي الله فينا وفي غيرنا، وأن لا يعود إلى شيء من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. أرجو أن نكف جميعا عن التمادح، وقد بوب على ذلك الإمام أبو داود رحمه الله، فقال: باب ما جاء في كراهية التمادح. والتمادح تفاعل، كأن كل واحد من المادحين يمدح الآخر. فنحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا بستره الجميل وإياكم في الدنيا والآخرة. وبعد هذا أقول: أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، أيها الأحبة جميعا، إن الواجب على العبد أن ينظر في هذه الحياة الدنيا ويعتبر بمن سلفه من أهل الخير وأهل الشر. فأما أهل الخير فإنه يرى سمعتهم الحسنة الطيبة ويسمع بها، ويرى آثارهم الجميلة الطيبة الحميدة في الناس، إما بعلم وإما بعمل صالح وإما بجهاد في سبيله وإما بمشاريع خير كالوقوف والمحبسات التي يدعها، من بعده تدر عليه أجرا وثوابا عند الله جل وعلا، إضافة إلى عمله الصالح اللازم له والذي لا يتعدى إلى غيره من قيامه بما أوجب الله عليه واجتنابه ما نهاه الله عنه، فأورثه ذلك الذكر الحسن والسمعة الحسنة، وأورثه لسان صدق في الآخرين. فإن من كان له لسان صدق في الآخرين بأعماله الصالحة في هذه الدنيا هو من أهل الجنة ومن ورثة جنة النعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك حينما مروا عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ثم مروا بالثانية وأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما يا رسول الله، سمعناك قلت في الأولى وجبت والثانية وجبت، فما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وهذا صدقه عليه الصلاة والسلام بنفسه، فتصديقه له تصديق بالوحي وشهادة للأولى بالجنة وشهادة على الثانية بالنار. ويبقى نصف الحديث وهو أن من أثنى الناس عليه خيرا وأطبقوا على ذلك يرجى له الخير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات الخير، ومن أثنوا عليه شرا فإنه يخاف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين ظهرانينا حتى يصدق أو يكذب، وإنما بقي معنا قوله عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثني عليه خير بأعماله الصالحة وأفعاله الجميلة وآثاره النبيلة يرجى له الخير، فيعتبر بأهل الخير ويسلك مسلكهم، ويعتبر بما نزل من أهل الشر بأهل الشر. نسأل الله العافية والسلامة. من النوازل وذكر الناس لهم بالسوء فيحذر من سلوك مسلكهم، وإن الاقتداء الذي يصلح أن يحتج به إنما هو في الخير، إنما القدوة في الخير، أما الشر فلا يحتج بأن فلان كان كذا وكان كذا، فالقدوة في الخير لا في الشر. فإن احتج محتج ومات عليه قلنا هذه طرائق أهل الضلال، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومقتدون. فلا يقول قائل كيف تقول هذا الكلام، والله جل وعلا يقول كما في هاتين الآيتين، أقول إنما هذا نقوله إذا درج وعصى وأبى واستكبر ولوى عنقه ثم مات على الباطل فحاله حال هؤلاء. فالقدوة إنما هي في الخير، ولا يقتدى بأهل الشر، والاحتجاج لا يكون بأهل الشر، فمن مات على الشر شهد عليه بالشر، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن نعلم أن هذه الحياة الدنيا إنما هي قليلة، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى، فهذه الدنيا ليست بشيء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، انظروا جناح البعوضة لا شيء لا يكاد يرى، ومع ذلك الدنيا عند الله بما فيها ومن فيها أحقر عند الله من جناح هذه البعوضة، فيا ذلها ويا حقارتها عند رب العالمين تبارك وتعالى. والعاقل والله إنه لا يعتبر من هذا الحديث الدنيا بما فيها من اللذائذ وبما فيها من النعم وبما فيها من الجنان وبما فيها من الأنهار وبما فيها من صنوف الخير والنعم واللذائذ لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كانت عند الله جناح بعوضة لكانت لها مكانة، ولما أسقى منها الكافر شربة ماء، ما يسقي منها كافر شربة ماء، فدل ذلك على خستها وحقارتها. ويكفيك أن اسمها دال عليها، دنيا فهي دنية ضد العليا وهي الآخرة، فالله سبحانه وتعالى وصف الآخرة وأهلها بأن لهم الدرجات العلى، فهي عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. فالشاهد من اعتبر هذه الدنيا بما فيها ومن فيها ونظر إلى هذا الحديث الذي يصفها فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعافها ويزهد فيها ويرغب عنها ويقبل على ربه تبارك وتعالى. وإن الإقبال على الله جل وعلا بإصلاح الأعمال، وإصلاح الأعمال لا يمكن أن يتأتى للعبد إلا بالتعلم، فهذه هي الطريق الوحيدة السليمة التي توصل الإنسان إلى صلاح الأعمال. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يبين لنا منزلة العلم ومكانة العلم ومكانة العلماء في دين الله تبارك وتعالى. فأهل العلم يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم، فهم مثل البذور ومثل الشموس، تزينوا في أنفسهم وزينوا الطريق للناس بإنارته لهم في سلوكهم إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالكوكب نوره في محيطه وجماله محصور لا يكاد يرى، وأما البدر فنوره متعد للناس وجماله كبير وواضح يراه الناس رؤية واضحة بينة، فتجمل في نفسه وجمل الأرض لغيره بإنارتها لهم. فهكذا العالم تجمل بالآيات التي أنزلها الله جل وعلا وجمل الناس بها، إذ أنار لهم الطريق بها ليسلكوا إلى الله تبارك وتعالى. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله جل وعلا قد جمل العبد بآياته سبحانه وتعالى، فإن قام بها فهو كمن لبس جلدا حسنا وثوبا حسنا يتجمل به فيحبه الناس ويقبلون عليه ويحبون النظر إليه ويقتربون منه. ومن لم يرفع بذلك رأسا وعاند وخالف كان كمن انسلخ من هذا الجلد الذي يجمله أو من هذا الثوب الذي يجمله، وأصبح في أخص الحالات حالة الكلب الذي هو أخص الحيوانات، وأخص الصور للكلب هي صورة اللهث، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن نعرف للعلم مكانته، فإن الله سبحانه وتعالى قد أشاد به في غير ما آية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نعرف لهذا العلم منزلته ونبذل كل ما نستطيعه في تحصيله، لأنه يصحح لنا الطريق كما قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الذين آمنوا، الإيمان هو العلم النافع، وعملوا الصالحات، العمل الصالح ظاهر في هذه الآية. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بالعلم لأنه هو المصحح للنيات والمصحح للأعمال. وأما من عبد الله على جهل يكون مريدا للخير ولكنه يفسد من حيث لا يدري، فاعتفلوا بالعلم معشر الأحبة واعتنوا به. وإن العلم كما قلت بالأمس لإخوانكم في مدينة زليتن وما جاورها، فإن العلم لا يمكن إلا أن يرفع صاحبه بإذن الله إذا أخلص فيه لله جل وعلا. ولو لم يرد هو الظهور ولو لم يرد الرفعة فإن الله يرفعه بها رغم أنف حاسديه وشانئيه ومبغضيه والساعين في حربه، يرفعه الله سبحانه وتعالى به، لأن الرفعة إنما هي بيد الله والعزة إنما هي بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا أمره بيد الله جل وعلا، فالجاهل مهما عمل لن يرتفع، والعالم مهما بالغ في التخفي يرفعه الله سبحانه وتعالى ويظهر آثاره. وإن حاول الجاهل أن يترأس أو يسود أو يتكبر على الناس، لكن الله جل وعلا لا يعليه في الحقيقة، كما قال ذلكم القائل: مصائب الدهر عفي كفي، إن لم تكفي فعفي. كم جاهل في الثريا وعالم متخفي. فالعالم المتخفي يظهره الله، والذي ترفع بجاهه وقوته وسلطانه يخفضه الله جل وعلا. فالخافض الرافع إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا شيء أعظم في الرفعة للإنسان من العلم النافع والعمل الصالح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأي رفعة بعد هذه الرفعة التي قال الله جل وعلا فيها منوها بأهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه هي الرفعة الحقيقية، هذه هي المكانة العليا الحقيقية، إذ قرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فدل ذلك على عظمهم، ولعظمهم أشهدهم على أعظم مشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بالعلم، لأن أهل الجهل موتى وإن كانوا أحياء، وأهل العلم أحياء وإن كانوا موتى. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وأما أهل العلم هم الشموس، ولكن لا أفول لهم بل بدور، وقد فاقوا بنورهم، فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. يموتون وهم أحياء، تموت أجسادهم وتبقى وتبقى أعمالهم، ويبقى ذكرهم الحسن وآثارهم الحميدة في الناس. فمن أراد أن ينسأ له في أثره فعليه أن يسلك هذه الطريقة، لأنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا أعظم حديث للمعلمين، كما قال الحافظ بن عبد البر: فكم تعلم وكم يتعلم ممن علمت، فيستمر أجرك إلى يوم القيامة. فلا ترغبوا في العلم، ولا تزهدوا فيه، ولا تتوانوا، ولا تفرطوا، ولا تكسلوا معشر الأحبة. ثم الأمر الثالث: اعلموا حفظكم الله أن العلم إنما هو الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. هذا هو العلم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماع الصحيح. والإجماع الصحيح المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فاحرصوا حفظكم الله على هذا، واعلموا أن العلم يحتاج إلى وعاء طيب يوضع فيه ليقبل الناس عليه فيأخذوه ويتلقوه. وإن الوعاء الطيب هو الأخلاق الجميلة الحسنة التي يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ به درجة الصائم القائم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان طالب علم وسيء أخلاق من سيأتي إليه؟ وإذا كان شيخ أو عالم وسيء أخلاق من سيأتي إليه؟ وإذا كان كذلك عالما وهو في هذا الباب مقصر من سيأتي إليه؟ وإذا كان فاحش اللسان، بذيء اللسان، سيء الأفعال، سيء الطريقة، منحرف الطريقة، من سيأتي إليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. واعلموا حفظكم الله أنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، ولكن بأخلاقكم وببسط الوجه. فحسن الخلق مطلوب معشر الأحبة، ونحن أولى به، طلبة العلم نحن جميعا أولى بهذا، لأننا نقرأ في كتاب الله ونقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف على ما لم يقف عليه غيرنا. فأوصيكم معشر الأحبة بالاعتناء بهذا الجانب، واقرأوا في كتب الآداب مثل الأدب المفرد للإمام البخاري، ومثل الأدب لابن أبي شيبة أبي بكر بن أبي شيبة، ومثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، ومثل الآداب للبيهقي، ومثل مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، ومثل مكارم الأخلاق للخرائط، ومثل مكارم الأخلاق للطبراني. اقرأوا في هذه الكتب كلها في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، واقرأوا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كالشمائل النبوية للترمذي، وكالشمائل التي كتبها الإمام البغوي، حتى يقتدى به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نكون كذلك. وأوصيكم معشر الإخوان أن تحرصوا على الأوقات في اغتنامها في الصالحات، فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت أغلى من الذهب، وليس كالذهب بل هو أغلى من الذهب، ولذلك أقسم الله به في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه: والشمس وضحاها. قال سبحانه: والليل إذا يغشى. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إقسام الله سبحانه وتعالى بهذا، وإنما هو دليل على مكانة الوقت وأهمية الوقت في حياة ابن آدم والعبد. كلما اشتغل كلما غفل، وكلما حاسب نفسه كلما راجع ورجع. فالغفلة تطرأ على الإنسان، والذهول يحصل للإنسان، والمشاغل سبب في ذلك كله. فعلى العبد أن يحرص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالواجب معشر الأحبة علينا جميعا أن نكون نحن من يعلم الناس ويقوم بذلك للناس ويذكر الناس ويبصر الناس. والناس بحاجة معشر الأحبة، الناس بحاجة إلى من يبصرهم ومن يذكرهم. واعلموا رحمكم الله أن هذه منزلة الأنبياء، قال جل وعلا: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه مهمة الأنبياء، هذه مهمة الأنبياء. قال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. قال جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلى غير ذلك من الآيات. فالواجب على العبد أن يقوم بهذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمؤمنون هم الذين ينتفعون، كما قال جل وعز: ذلك ذكرى للذاكرين. والذاكرون هم أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم. فلا نغفل، ولنعلم أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا تغافل أورثه الله الغفلة، وإذا تنبه أحيا الله قلبه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تحيا قلوبهم وتقوم بما أوجب الله جل وعلا. وأوصيكم بعد ذلك بالبعد عن أصحاب الفتن، كل البعد، فإن هؤلاء يضرونكم في دينكم، ابتعدوا عنهم واحترسوا منهم. إن رأيتم الأمر يحتاج إلى نصيحة بينوا، والنصيحة لا تستلزم المخالطة، ولا تستلزم المصاحبة، ولا تستلزم ديمومة البقاء مع المنصوح، وإنما يذكر ويبين له. فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل ترك وأعرض عنه. فإذا جاءت فرصة أخرى ذكر مرة أخرى، لا ييأس المذكر، لعل الله يفتح عليه في وقت من الأوقات. لكن إياك إياك أن تجالسه دائما وأبدا، فإن هؤلاء مجالستهم ممرضة للقلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وها أنتم ترون في هذه الأيام، ترون البلايا وترون الفتن، ترون المشاكل، إنما جاءت من هؤلاء وأمثالهم، ممن قل نصيبهم في العلم وتلبسوا بالأهواء، تلبسوا بالأهواء ولبسوها لباس العلم. والله سبحانه وتعالى لا يخدعه أحد. فالواجب علينا وعليكم معشر الأحبة أن نحرص على حماية أنفسنا من هؤلاء، فإنهم يضروننا في ديننا بل وفي دنيانا. فعلى العبد أن يحرص كل الحرص على سلامة دينه ونجاة نفسه. وأوصيكم أيضا معشر الإخوان أن ترفقوا بالناس وأن تلطفوا بهم وأن تحرصوا على هدايتهم، أعني عامة المسلمين، فلا تنظروا إليهم نظرة ازدراء ولا تنظروا إليهم نظرة يأس من أنه لا يفلح فلان أو فلان أو فلان أو أن هؤلاء لا ينتفعون. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الجميع، نبي للعامة عليه الصلاة والسلام وليس للخاصة، كما قال الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا. فالواجب أن تكون الدعوة لعموم الناس، لعموم المسلمين، وذلك بتعليم جاهلهم وتنبيه غافلهم والحرص على شاردهم لإعادته إلى الحق والتحمل في سبيل ذلك. وليذكر العبد منا، يذكر صبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي صلوات الله وسلامه عليه، ما جاءه قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلا قبل سنتين من وفاته عليه الصلاة والسلام، 21 عام وهو صابر صلى الله عليه وسلم. فالعبد الداعية إلى الله والمعلم للناس الخير عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب. فاصبروا معشر الأحبة، وإذا رأى الناس منكم استقامتكم أنتم في أنفسكم، ورأوا منكم حسن أخلاقكم ثانيا، ورأوا منكم رأفتكم وشفقتكم بهم ثالثا، وحرصكم على إيصال الخير إليهم، ورابعا رأوا منكم عدم مجازاة السيئة بالسيئة، مجازاتها بالصفح والعفو بل وبالإحسان فوق ذلك، أقبلوا عليكم وأقبل الله بهم عليكم، لأن هذا ينفعكم عند الله ويصدق الله سبحانه وتعالى به من أثنى عليكم ويكذب به من كذب عليكم. فاحرصوا على هذه الأمور الأربعة مع الناس، فإن الله سبحانه وتعالى ينفع بها. احرصوا على العامة ولا تتقلصوا عن العامة ويكون الأمر محصور فقط على طلبة العلم وينسى عامة المسلمين، هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. كما أوصيكم معشر الأحبة أن تتحروا الدليل وأن تهتموا بذلك، وأن يكون العبد طالب العلم أن يكون هدفه الدليل وبغيته الدليل واتباعه للدليل وتعظيم المقالات بدلائلها لا بقائليها. فإذا كان قصد العبد الوصول إلى الحق فالحق إنما يكون بدليله، كما قلنا أيضا غير ما مر، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فتعظيم الأقوال إنما يكون بدلائلها لا بقائلها، أما إذا نظر إلى قائلها فهذا أمر المقلدين، هذا أمر المقلدين، والمقلد قد أجمع العلماء على أنه ليس بطالب علم فضلا عن أن يكون شيخا أو عالما. ومن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستبان له الحق بدليله والهدى بدليله لا يجوز له أن يتركه لفلان أو فلان كائنا من كان، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ويقول عليه الصلاة ويقول رضي الله عنه: إذا حدثتكم حديثا أو قرويت حديثا ورأيتموني أعمل بخلاف فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وكم من الناس اليوم عقولهم قد ذهبت، ما أكثرهم، نسأل الله العافية والسلامة. تقول له فلان أو تقول له قال الله، يقول لك قال فلان. وللأسف هذا سمعناه في هذه الأيام بآذاننا ورأيناه بأعيننا، تقول له الدليل كذا قال لكن العالم الفلاني قال كذا. هذا ما الفرق بينه وبين غلاة المقلدين من الحنفية أو غلاة المقلدين من المذاهب الأخرى؟ ما الفرق بينه وبينه؟ لا فرق. حينما توقفه على الدليل الصحيح وتوقفه على وجه الاستدلال الصحيح ولا يجيب إلا لكن العالم الفلاني قال كذا أو الشيخ الفلاني قال كذا، هذه طرائق المقلدين المتعصبة ليست طرائق أهل العلم. فكثير ممن يدعي العلم في هذه الأيام أصبح من أجهل الناس بل من غلاة المقلدة، إذا انتهيت معه في النقاش قال لكن الشيخ فلان أو الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني قال كذا. طيب أنت ما أنت طالب علم ما شاء الله قبل قليل وأنت تفتي، قبل قليل وأنت تستدل، وقبل قليل وأنت تستنبط من الأدلة، ما بالك الآن رجعت أجهل ما تكون؟ لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. هذا مثل البهيمة. الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة فاتبعهما، ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة أكفف عن هذا الصنيع. فما أكثر من عاد اليوم مقلدة وهم بالأمس محاربون للتقليد. ابن عباس رضي الله عنهما في التمتع بالعمرة إلى الحج لما ناظر في هذا الباب كانوا يستدلون عليه، قال أبو بكر وقال عمر، وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل بمرات من عبد الله بن عباس، بل قال أفضل من عبد الله بن عباس، وهذا صحيح، لكن الفضل والخيرية التي في أبي بكر لا يلزم منها أن يكون لا يخطي أبدا مهما كان، ولولا من يقيمه الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان خطأ العلماء، إذا أخطأوا لكان العالم في قومه كالنبي في أمته. هذا من رحمة الله بالعالم أن يهيئ الله له من يرد عليه خطأه إذا أخطأ حتى لا يضل الناس، وهذا من حفظ الله لدينه سبحانه وتعالى، فإنه لم يكله إلى شخص بعينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الله قد تكفل به. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقل لهؤلاء المقلدة لا يجوز لكم بعد اليوم أن تستدلوا علينا بقول أقول لكم قال رسول الله قال أبو بكر وعمر، لأنكم أنتم الآن تتركون الأدلة وتذهبون إلى غيرها. والذي يوجب على الناس تقليده هذا ليس بعالم، ليس بعالم، لأن العلماء كلهم يحرمون ذلك ولا يدعون إليه بل ينكرون ذلك. هذا أبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإنا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. وهكذا الإمام مالك رحمهم الله جميعا يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر، ما منا إلا راد ومردود عليه. بعض الناس لا يريد أن ترد عليه ويستدل وقد دوخك بهذا الكلام، ما منا إلا راد ومردود عليه، لكن إذا جاء وقت الصدق وردت عليه الخطأ ما رديته عليه ولا تهجمت عليه ولا تكلمت فيه ولا جهلته أبدا. أهل العلم لا يفعلون ذلك، بل يجلون العلماء يردون الخطأ ويحترمون العالم. بل أعظم من ذلك، نحن نقول بما قاله مشايخ الإسلام والأئمة الأعلام، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كم رد على من سبقه ومن عاصره رحمه الله، ومع ذلك يؤلف كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قد خفيت على بعضهم الدلائل، بل بدأ بأبي بكر رضي الله عنه خيرة الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خفيت عليه أحاديث وقام بعض صغار الصحابة فأخبروه بها، وهكذا عمر وهو المحدث الملهم خفيت عليه أحاديث وقام صغار الصحابة فحدثوه بها، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فإذا كان هذا في كبار الأمة وفضلاء الأمة وخيار الأمة الخلفاء الراشدين فكيف بالعلماء؟ فما من عالم إلا وتعزب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا ويغيب عنه حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا ويقول القول بناء على أنه لم يصح عنده هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا ويبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أحيانا لا يوفق لفهمه الفهم الصحيح. فهذه كلها أعذار لأهل العلم. فنحن إذا رددنا على العالم أو بعض العلماء نرد عليهم مع احترامنا لهم بل واعتذارنا لهم، رحم الله من مات ووفق من بقي وحفظ من بقي وختم لنا وله بخير. ولكن أهل الجهل والهوى والتهوك لا يفهمون ذلك، بل يفهمونه ولكنهم لا يريدون أن ينشرونه بين الناس ولا يعلمونهم به، فيقلبون لك ظهر المجن ويقولون هذا يطعم في العالم، حتى قال القائل ردك لجرح العالم جرح فيه. هذا والله من أعجب العجب، هذا والله من أعجب العجب، هذا والله من أعجب العجب. عشنا حتى سمعنا مثل هذا. الله أكبر، كم من عالم رد قوله ولم يعتبر ذلك طعنا فيه. هذا شيخنا الشيخ ابن باز في هذه، فقط نضرب لكم الأمثلة في هذا الوقت. كم من المشايخ ردوا عليه بعض فتوى في جماعة التبليغ ردوها عليه، فهل كانوا هؤلاء طاعنين فيه؟ معاذ الله. وهكذا لما جاءت حرب الكويت كانت كلماته اللطيفة قبل أن يعرف حقائق هؤلاء، كنا نقول الشيخ عالم وإمام هذا الزمان رحمة الله عليه، ولكن الله لم يجز لنا أن ندع ما علمناه من العلم ووقفنا عليه نحن من العلم بأنفسنا أن ندعه بعدما قامت عندنا دلائله وأن نقلده في ذلك. فما قال لنا رحمه الله ورضي عنه أنتم تطعنون في العالم. وكم من الناس أيضا كانوا حوله يحسنون لهؤلاء أهل الباطل، ولما تبين له الأمر وزالوا عنه أو جاءه بعض الناصحين انكشفت له الأمور رحمه الله تعالى، فقال بكلمة الحق التي لم تكن من قبل بينة له دلائلها. فلما استبانت له دلائلها قال بمقاله رحمه الله تعالى المعروف في هؤلاء. فلما زالت هذه العوائق التي حوله ومنها البطانة التي كانت تحسن في بعض الأحيان له حال هؤلاء أو تعتذر لهم أو تلتمس لهم، قال فيه بعد ذلك كلمتهم. وكان بعض مشايخنا يقول الشيخ بن باز عنده بطانة سيئة، والشيخ الألباني عنده بطانة سيئة، والشيخ ابن عثيمين عنده بطانة سيئة، والله ما قلنا يوم من الأيام إنك تطعن في الشيخ بن باز ولا تطعن في الشيخ بن عثيمين، بل كنا نرى هذا منه من النصيحة وكمال النصيحة وصدق النصيحة لأمة الإسلام. فما بال هؤلاء الصعافقة اليوم يقلبون ظهر المجن ويقولون هذا، فأصبح الذي يعرفونه بالأمس منكرا اليوم، وأصبح المنكر الذي بالأمس معروفا اليوم. فهذا والله هو الفتنة، إن هي إلا فتنتك كما قال الله جل وعلا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا رحمكم الله من تعظيم الرجال، واعلموا أن العبد لا ينجيه مع الله إلا صدق النية وإخلاصها وصدق المقال والفعال، هذا هو الذي ينجي بين يدي الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى لن يسألنا يوم القيامة إلا عن أمرين اثنين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. هذان السؤالان ليعد كل واحد منا لهما جوابا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وإنما أردت التنبيه بهذا الكلام لأنه من أعظم الفتن الآن ومن أعظم أسباب الفتن القائمة الآن على الساحة تعظيم الرجال وترك الحق لأجل بعض الرجال، هذا لا يجوز. فمن استبان له الدليل يجب عليه أن يتبع الدليل، ومن لم يستبن له الدليل هو معذور عندنا، والله ثم والله ثم والله معذور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلبه وأن يبصره وأن يسوق له من الدلائل ما ساقها لنا في مثل هؤلاء الذين أحدثوا هذه الفتنة في هذه الأيام في العالم كله. وقد كشف الله سبحانه وتعالى عنهم كذبا وجهلا وهوى ولؤم، اجتمع فيهم الكذب والجهل والهوى واللؤم. فأما الكذب فهذا أنتم ترون في هذه الأدوات وسائل التواصل الذي بالأمس شهور ودهور وهو يكذب ويكذب ثم يرجع بعد ذلك ويعترف أنه قال، فدل ذلك على صدقنا ولا لا؟ دل ذلك بإذن الله على صدق مقالنا، فشهد على نفسه مرات. وهكذا الجهل ظهر منهم، وقد كان بعض إخواننا يقول هل عندهم أخطاء في العقيدة؟ فظهرت أخطاءهم في العقيدة، في الصفات ظهرت أخطاءهم في الصفات، في الفقه ظهرت أخطاءهم في الفقه، في الصحابة ظهرت أخطاءهم في الصحابة. وقد أبصر ذلك العالم كله مشرقا ومغربا بهذه الأدوات، فكيف يقال بعد ذلك هات الدلائل؟ هذا والله العجب، هذا والله العجب. الدلائل قد أبصرها حتى العجائز ورأوها في هذه الوسائل، ظهرت الدلائل وبعد هذا يقال كله هات الدلائل؟ هذا والله من العجب العجاب. فنسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. ونحن أولى بالمشايخ من هؤلاء، والله إن نحن أحب للمشايخ من هؤلاء وأنصح للمشايخ من هؤلاء، ويوم أن كنا نحن جلساءهم ما كان هذا الأمر يحدث. فلما تخلف هؤلاء الصحافقة أحدثوا هذه الفتن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وأهليكم وإخوانكم ودعوتكم وعلمكم جميعا، ولا تقولوا إلا بالحق، فإن الحق هو المعظم، فمن قام بالحق ولم ينظر إلى الخلق رفعه الله سبحانه وتعالى وإن حاول وضعه بعض الخلق، ومن عظم الخلق وترك الحق أهانه الله جل وعلا. اليوم بين الحق بين الخلق، وغدا يوم يقوم الناس للحق. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وبصائر مشايخنا جميعا وإخواننا وطلابنا وأبنائنا وعموم المسلمين، وأن يقينا وإياهم جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلاد المسلمين ومنها بلادكم ليبيا ما نزل بها، وهكذا عن بلاد الشام، وهكذا عن بلاد اليمن، وهكذا عن بلاد العراق، وهكذا عن بلاد أفغانستان، وهكذا عن بلاد الأركان وغيرها من سائر بلدان المسلمين، أن يرفع عنهم البلاء، وأن يرفع أن يعلي مقام أهل الإسلام، وأن يظهر شعارهم، وأن يرفع منارهم، وأن يعزهم بدينه ويعز بهم دينه، وأن يذل أعداء دينه، وأن يظهر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر من نصر دينه، ويخزي ويذل من سعى في إذلال الدين. وأسأله جل وعلا أن يوفق حكامنا وحكام المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا، عندنا بعض الأسئلة بارك الله فيكم.
طيب،
السؤال الأول جزاكم الله خير، هذا سائل يقول: يلاحظ من بعض الإخوة قصور في جانب الأعمال وتأخر عن الصلاة، فما نصيحتكم في ذلك بارك الله فيكم؟
أقول: لا شك أن الإنسان قد يطرأ عليه شيء من هذا، إما أن يكون أصله كسل تعب فاستمر في كسله بسبب تعبه أو مرضه، أو يكون شغل فتساهل، فهذا لا يعني أننا لا ننصحه، فيجب على من يعرف من مثل هؤلاء الناس أن يقوم لهم بالحق، وذلك بالنصيحة لهم وإبداء النصيحة. لا يستلزم أنه يقولها له في الملأ أو يكتبها له في وسائل التواصل، ولكن يخصه بها فيما بينه وبينه، لعل الله جل وعلا أن ينفعه بها. المهم أنه لا يترك وصله، المهم أنه لا يترك وصل أخيه والنصح له. فهؤلاء يعتريهم ما يعتري البشر من الضعف والغفلة والشهوة ونحو ذلك، لكن الواجب علينا أن يقوم بعضنا بعضا بألطف عبارة وألين عبارة التي يظهر فيها الشفقة عليه والمحبة له والصدق معه، فإذا رأى منه ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للقبول بإذنه جل وعلا. المهم أنه لا يدعه، ويذكره أيضا بشيء آخر، يقول له: يا فلان، أنا وأنت طلبة علم والناس ينظرون إلينا، وإذا كنا نحن أهل العلم هكذا أو طلبة العلم هكذا، أنت الآن لست تنظر إلى نفسك، والأثر ليس عليك في نفسك، ولكن هذا الأثر الآن على العلم وعلى أهل العلم، فاتق الله، فلا ينسب إلى العلم وأهل العلم التقصير هذا، اتق الله في نفسك، لا ينسب إليهم من طريقك أنت وبسببك أنت، فحينئذ إن شاء الله يجد الثمرة الطيبة. المهم أنه لا يترك تذكيره ونصيحته بحال من الأحوال، فهو أهم من غيره، لأن ما يقصر فيه هو ينسب إلى العلم وينسب إلى أهل العلم وينسب إلى أهل الفضل، ليس فقط مقصورا عليه، فلأجل هذه الخطورة وجب ألا يترك حتى لا ينسب ذلك إلى أهل الفضل الذين هم على خير حال وعلى خير طريق، وهم براء مما هو عليه.
السؤال الثاني شيخنا: أحسن الله إليكم، هناك من يستغل مجالسه الخاصة في الغمز واللمز والعيب لأهل العلم، ويظهر في المجالس العامة احترام العلماء وتقديرهم، فما القول في مثل هذا؟
هذا هو النفاق، نعوذ بالله من ذلك. أما الرد على العالم بيان خطأه فهذا لا شيء فيه، أما أن يغمز فيه لا يجوز أبدا، هذا هو النفاق، نسأل الله العافية والسلامة، والتلون نعوذ بالله من ذلك، أن يكون في مجلسه سبابا شتاما طعانا لعانا أو وقاعا في الأعراض ويكون في الخارج على خلاف، هذا النفاق نعوذ بالله، هذا هو النفاق العملي، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا مثله ولاة الأمر، وقد سئل عن هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل عن ابن عمر، قال إذا دخلنا عليهم أثنين عليهم وإذا خرجنا من عندهم تكلمنا فيهم، فما تقولون؟ فقال أما نحن يا ابن أخي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نعده لا نعده إلا النفاق، ولا أدري ما تعدونه أنتم. فالعلماء لهم مكانهم وإجلالهم واحترامهم وحفظ منزلتهم وتبجيلهم وتوقيرهم والاعتذار عنهم فيما أخطأوا فيه كما ذكرت لكم في أول الكلام، وهم ما بين أجر وأجرين. وإذا رأيت أنت ما لم يروه وعلمت ما لم يعلموه فلا تظنن أنك قد أصبحت أعلم منهم، وهم كذلك إذا أخطأوا وبينت لهم أنت الخطأ لا يجوز أن يقول نحن أكبر منك سنا ولا أكثر منك علما، هذه ليست بحجة، الحجة هي في من أدلى بالعلم، فهذا الحق كان مع عبد الله بن عمر. وإلا لماذا قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء إلى آخره؟ فنحن إذا تبين لنا الدليل لا يجوز لنا أن نتركه لقول قائل كائنا من كان، فنحن نحبهم ونجلهم ونحترمهم، وإذا أخطأوا اعتذرنا لهم في خطائهم بالأعذار المعروفة التي بينها أهل الإسلام وعلماء الإسلام، ومن أحسن من بينها وجمعها في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلت لكم. ولكن ليس يعني هذا أننا لا نرد الخطأ، نقول أخطأ فلان، أخطأ العالم وهو إمام، وليس معنى ذلك أني أصبحت مثله، وهو إذا أخطأ ليس معنى ذلك أنه قد نقص علمه فصار مثل هؤلاء الصغار، لا، لكن كبره ومقامه لا يمنع أن نقول أخطأ إذا أخطأ، وصغرنا ومقامنا الذي نحن فيه لا يوجب أننا إذا قلنا أخطأ العالم الفلاني وأصبنا نحن أن نكون في منزلته ومرتبته. فالحق هو الهدى بين الضلالتين، لا هذا ولا هذا، لا التفريط ولا الإفراط، فلا إفراط في التجاوز ولا تفريط في الترك، فلا بد من أن يكون العبد معتدلا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، فهذا هو الوسط. أما أن يطعن في العلماء وينال من أعراضهم وينهش منهم هذا لا يجوز، أما رد الحق رد الباطل وبيان الحق فهذا واجب على كل من علمه صغر سنه أو كبر سنه وقل علمه أو كان عالما كبيرا وإماما نحريرا، فلا بد من بيان الحق كما قلت لكم، الحق مع عبد الله بن عباس، ولم تزل العلماء من ذلك الحين إلى يوم الناس هذا وهم يقولون اجتهد أبو بكر رضي الله عنه وأخطأ في هذا، واجتهد عمر رضي الله عنه وأخطأ في هذا، والصواب في هذه المسألة مع ابن عباس، بل ابن عباس اشتد في هذا وقال يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، وهذا الذي قال فيه أهل العلم إنه يغلظ في الإنكار، متى؟ إذا خالف المخالف النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض، محكمة ما هي منسوخة ولا معارض لها، فيسار إليه وهي صحيحة ليست ضعيفة وصريحة دلالتها دلالة المنطوق، ما هو دلالة فهم يختلف الناس فيه، فإن دلالة المفهوم الناس يتفاوتون فيها، فإذا خالف العالم النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يغلط في الإنكار عليه. فلذلك هنا عبد الله بن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكيف بغيرهما؟ وهم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على تعظيم الدليل معشر الأحبة، وتعظيم الدليل واتباعه شيء، والطعن في العالم الذي أخطأ باب آخر ليس من هذا الباب، في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير، وصاحبه ليس في العير ولا في النفير، ليعلم ذلك علم اليقين. نعم.
السؤال الثالث، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: يشهد الله جل وعلا أننا نحبكم في الله، وأنا طالب علم في الجامعة الإسلامية، ولدي بعض الظروف العائلية، وأمي أصرت علي بأن أؤجل فصلا دراسيا، فبما تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
أجل فصلا دراسيا واكتب بذلك للجامعة الإسلامية، وأنت إذا فعلت ذلك لأجل أمك يسر الله لك أمورك بإذن الله تبارك وتعالى.
السؤال الرابع، أحسن الله إليكم شيخنا، هناك أشخاص من عامة الناس يحبون المشايخ وطلبة العلم، ولكنهم مقصرين في الصلاة، فأحيانا يصلون وأحيانا يتركون، فهل تجوز فيهم زكاة المال؟
يتركون مع الجماعة، وإن شاء الله ما هو الظن بهم أنهم يتركون الصلاة، طلبة العلم ما يتركون الصلاة، لكن يتركونها مع الجماعة، هذا هو الظن بهم، فيجب أن ينكر عليهم وأن يقال لهم: أنتم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الجماعة وبين مكانتها ومنزلتها، والجماعة الصلاة مع الجماعة واجبة في أصح القولين، قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لولا ما في هذه البيوت من النساء والذرية، يعني ممن لم تجب عليهم الجماعة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، فهذا من أصرح الأدلة منطوقا على وجوب صلاة الجماعة، فالواجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يقوموا مع الناس، وأن يصلوا مع الناس. وأما مسألة الزكاة فإذا كانوا من أهلها وهم فقراء، ضعفاء، مساكين، محاويج، أو الأنواع الثمانية، أي نوع من الأنواع الثمانية، إذا كانت منطبقة عليهم هذه الأوصاف فإنه يجوز أن يعطوا، بل طلبة العلم أولى في هذا، لأن طلاب العلم المعلوم عنهم والمعهود عنهم والمعروف عنهم أنهم يتعففون ولا يسألون الناس، فالسعي في إعفافهم وقضاء حوائجهم لأجل حفظ ماء وجوههم، لحفظ منزلة العلم الذي معهم فلا يهان بين الناس، هذا من أعظم الطاعات وأجل القربات، لأن في ذلك حفظا لأهل العلم، وعدم بذل لماء وجوههم أمام الناس يسألونهم من الزكوات. فأنت إذا كان عندك شيء من الزكاة وتعرف بعضا من هؤلاء فاحفظ عليهم كرامتهم وادفعها لهم، وأنت مأجور على خير بإذن الله تبارك وتعالى.
السؤال الخامس، أحسن الله إليكم، يقول السائل
الخامس والأخير
يقول السائل: كيف يزكي المرء نفسه، وما الطريق الصحيح ليهذبها بالأخلاق ويجملها بالآداب؟
يزكي المرء نفسه بالعمل بما علم، إذا علم فليعمل، فكل ما علمه يعمل به، وبهذا يزكي نفسه، فيزكيها بالأعمال لا بالأقوال، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن أن نزكي أنفسنا، فهو أعلم بنا إذ أنشأنا من الأرض وإذ نحن أجنة في بطون أمهاتنا، قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال الله سبحانه: بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا، فتزكية النفس هي التي في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، تزكيتها بالأعمال الصالحة، فإن من أطرها على الأعمال الصالحة فإنه يزكي نفسه بذلك، فتزكية النفس بإقامتها على أوامر الله جل وعلا وحجبها وصيانتها عن الوقوع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا من أعظم ما يعين على ذلك قراءة القرآن وقراءة الحديث، ثم القراءة لسير الصالحين، ثم لزوم الصالحين في عصره يستعين بهم، يعينونه بعد الله على نفسه، لأن المرأة إذا خلى بنفسه ضعف، فإذا كان يحس هذا من نفسه فعليه مع قراءة القرآن قراءة السنة والقراءة في سير الصالحين ليقتدي بهم عليه أن يلزم أهل الخير، فإن لزوم أهل الخير خير، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وإخواننا يبلغونكم السلام، ونشكركم شيخنا على هذه الجهود الطيبة وبارك الله فيكم.
بارك الله في الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي جعل لنا نبراس هدى ومصابيح دجى، ففي بقائهم أمن للأمة وحفظ للشريعة والملة، وذهابهم حسرة وتركهم مذمة، ولزوم غرزهم خير منقبة للأمة. وأمر الله العباد بالرجوع إلى العلماء، فمن فعل سلم من المعرة والشقاء، ومن عاند وكابر جارت به الأهواء وضلت به السبل العمياء. وإننا لنفتخر معاشر طلاب العلم بكلمة توجيهية عبر الهاتف للعالم النبيل والرجل الكريم والحافظ الجليل الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، الذي طالما عرف بالسنة والذب عنها وأهلها والرد على البدع والقمع لها وأهلها، يلقيها فضيلته على أبنائه في مدينة طرابلس ومصراتة وتاجوراء وما جاورها من المدن، ليلة الخميس الموافق للعشرين من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 من الهجرة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه ليسرني أيضا أنا أن نلتقي هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للعشرين، ليلة العشرين من شهر ذي القعدة الحرام من عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألتقي بأبناء كرام وإخوة أعزة حشام، أهل فضل وخير ونبل ووفاء، أسأل الله أن يثبتنا وإياهم جميعا على الحق والهدى. وقبل أن أبدأ بالكلام، أنا أقول معاتبا ابني مصطفى، وقد عتبت عليه بالأمس، وأرجو أن تكون هذه المرة الأخيرة ولا يعود إليها، فأنا محمد بن هادي المدرس بالجامعة الإسلامية وكفى، وأسأل الله جل وعلا أن يسترني بستره الجميل. فيا أيها الابن الكريم مصطفى، ويا أيها الأبناء الكرام والإخوة الأعزة، أوصيكم ونفسي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في تجنب المدح، ما لي وللمدح إني لست أبغيه، ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث العبد إعجابا بسيرته، وما جناه من الزلات ينسيه، مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعيي جميعا، ورب العرش محصيه. فأطلب من الأخ الكريم والابن النبيل مصطفى أن يتقي الله فينا وفي غيرنا، وأن لا يعود إلى شيء من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. أرجو أن نكف جميعا عن التمادح، وقد بوب على ذلك الإمام أبو داود رحمه الله، فقال: باب ما جاء في كراهية التمادح. والتمادح تفاعل كأن كل واحد من المادحين يمدح الآخر. فنحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا بستره الجميل وإياكم في الدنيا والآخرة. وبعد هذا أقول أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، أيها الأحبة جميعا، إن الواجب على العبد أن ينظر في هذه الحياة الدنيا ويعتبر بمن سلفه من أهل الخير وأهل الشر. فأما أهل الخير فإنه يرى سمعتهم الحسنة الطيبة ويسمع بها ويرى آثارهم الجميلة الطيبة الحميدة في الناس، إما بعلم وإما بعمل صالح وإما بجهاد في سبيله وإما بمشاريع خير كالوقوف والمحبسات التي يدعها من بعده تدر عليه أجرا وثوابا عند الله جل وعلا، إضافة إلى عمله الصالح اللازم له والذي لا يتعدى إلى غيره من قيامه بما أوجب الله عليه واجتنابه ما نهاه الله عنه، فأورثه ذلك الذكر الحسن والسمعة الحسنة وأورثه لسان صدق في الآخرين. فإن من كان له لسان صدق في الآخرين بأعماله الصالحة في هذه الدنيا هو من أهل الجنة ومن ورثة جنة النعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك حينما مروا عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ثم مروا بالثانية وأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما هي يا رسول الله، سمعناك قلت في الأولى وجبت والثانية وجبت، فما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وهذا صدقه عليه الصلاة والسلام بنفسه، فتصديقه له تصديق بالوحي وشهادة للأولى بالجنة وشهادة على الثانية بالنار. ويبقى نصف الحديث وهو أن من أثنى الناس عليه خيرا وأطبقوا على ذلك يرجى له الخير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات الخير. ومن أثنوا عليه شرا فإنه يخاف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين ظهرانينا حتى يصدق أو يكذب، وإنما بقي معنا قوله عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه. فمن أثني عليه خير بأعماله الصالحة وأفعاله الجميلة وآثاره النبيلة يرجى له الخير، فيعتبر بأهل الخير ويسلك مسلكهم، ويعتبر بما نزل من أهل الشر بأهل الشر. نسأل الله العافية والسلامة من النوازل وذكر الناس لهم بالسوء فيحذر من سلوك مسلكهم. وإن الاقتداء الذي يصلح أن يحتج به إنما هو في الخير، إنما القدوة في الخير، أما الشر فلا يحتج بأن فلان كان كذا وكان كذا، فالقدوة في الخير لا في الشر. فإن احتج محتج ومات عليه قلنا هذه طرائق أهل الضلال، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومقتدون. فلا يقول قائل كيف تقول هذا الكلام والله جل وعلا يقول كما في هاتين الآيتين، أقول إنما هذا نقوله إذا درج وعصى وأبى واستكبر ولوى عنقه ثم مات على الباطل فحاله حال هؤلاء. فالقدوة إنما هي في الخير، ولا يقتدى بأهل الشر، والاحتجاج لا يكون بأهل الشر، فمن مات على الشر شهد عليه بالشر، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن نعلم أن هذه الحياة الدنيا إنما هي قليلة، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا ليست بشيء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، انظروا جناح البعوضة لا شيء لا يكاد يرى، ومع ذلك الدنيا عند الله بما فيها ومن فيها أحقر عند الله من جناح هذه البعوضة، فيا ذلها ويا حقارتها عند رب العالمين تبارك وتعالى. والعاقل والله إنه لا يعتبر من هذا الحديث الدنيا بما فيها من اللذائذ وبما فيها من النعم وبما فيها من الجنان وبما فيها من الأنهار وبما فيها من صنوف الخير والنعم واللذائذ لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كانت عند الله جناح بعوضة لكانت لها مكانة، ولما أسقى منها الكافر شربة ماء، ما يسقي منها كافر شربة ماء، فدل ذلك على خستها وحقارتها. ويكفيك أن اسمها دال عليها، دنيا فهي دنية ضد العليا وهي الآخرة، فالله سبحانه وتعالى وصف الآخرة وأهلها بأن لهم الدرجات العلى، فهي عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. فالشاهد من اعتبر هذه الدنيا بما فيها ومن فيها ونظر إلى هذا الحديث الذي يصفها فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعافها ويزهد فيها ويرغب عنها ويقبل على ربه تبارك وتعالى. وإن الإقبال على الله جل وعلا بإصلاح الأعمال، وإصلاح الأعمال لا يمكن أن يتأتى للعبد إلا بالتعلم، فهذه هي الطريق الوحيدة السليمة التي توصل الإنسان إلى صلاح الأعمال. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يبين لنا منزلة العلم ومكانة العلم ومكانة العلماء في دين الله تبارك وتعالى. فأهل العلم يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم، فهم مثل البدور ومثل الشموس، تزينوا في أنفسهم وزينوا الطريق للناس بإنارته لهم في سلوكهم إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالكوكب نوره في محيطه وجماله محصور لا يكاد يرى، وأما البدر فنوره متعد للناس وجماله كبير وواضح يراه الناس رؤية واضحة بينة، فتجمل في نفسه وجمل الأرض لغيره بإنارتها لهم. فهكذا العالم تجمل بالآيات التي أنزلها الله جل وعلا وجمل الناس بها، إذ أنار لهم الطريق بها ليسلكوا إلى الله تبارك وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله جل وعلا قد جمل العبد بآياته سبحانه وتعالى، فإن قام بها فهو كمن لبس جلدا حسنا وثوبا حسنا يتجمل به فيحبه الناس ويقبلون عليه ويحبون النظر إليه ويقتربون منه. ومن لم يرفع بذلك رأسا وعاند وخالف كان كمن انسلخ من هذا الجلد الذي يجمله أو من هذا الثوب الذي يجمله، وأصبح في أخص الحالات حالة الكلب الذي هو أخص الحيوانات، وأخص الصور للكلب هي صورة اللهث، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن نعرف للعلم مكانته، فإن الله سبحانه وتعالى قد أشاد به في غير ما آية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نعرف لهذا العلم منزلته ونبذل كل ما نستطيعه في تحصيله، لأنه يصحح لنا الطريق كما قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الذين آمنوا، الإيمان هو العلم النافع، وعملوا الصالحات العمل الصالح ظاهر في هذه الآية. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بالعلم لأنه هو المصحح للنيات والمصحح للأعمال. وأما من عبد الله على جهل يكون مريدا للخير ولكنه يفسد من حيث لا يدري، فاحتفلوا بالعلم معشر الأحبة واعتنوا به، وإن العلم كما قلت بالأمس لإخوانكم في مدينة زليطن وما جاورها، فإن العلم لا يمكن إلا أن يرفع صاحبه بإذن الله إذا أخلص فيه لله جل وعلا. ولو لم يرد هو الظهور، ولو لم يرد الرفعة، فإن الله يرفعه بها رغم أنف حاسديه وشانئيه ومبغضيه والساعين في حربه، يرفعه الله سبحانه وتعالى به، لأن الرفعة إنما هي بيد الله، والعزة إنما هي بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا أمره بيد الله جل وعلا، فالجاهل مهما عمل لن يرتفع، والعالم مهما بالغ في التخفي يرفعه الله سبحانه وتعالى ويظهر آثاره. وإن حاول الجاهل أن يترأس أو يسود أو يتكبر على الناس، لكن الله جل وعلا لا يعليه في الحقيقة، كما قال ذلكم القائل: مصائب الدهر عفي كفي إن لم تكفي فعفي. كم جاهل في الثريا وعالم متخفي، فالعالم المتخفي يظهره الله، والذي ترفع بجاهه وقوته وسلطانه يخفضه الله جل وعلا. فالخافض الرافع إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا شيء أعظم في الرفعة للإنسان من العلم النافع والعمل الصالح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأي رفعة بعد هذه الرفعة التي قال الله جل وعلا فيها منوها بأهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. هذه هي الرفعة الحقيقية، هذه المكانة العليا الحقيقية، إذ قرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فدل ذلك على عظمهم، ولعظمهم أشهدهم على أعظم مشهود به، ألا وهو التوحيد سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بالعلم، لأن أهل الجهل موتى وإن كانوا أحياء، وأهل العلم أحياء وإن كانوا موتى. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وأما أهل العلم هم الشموس، ولكن لا أفول لهم بل بدور، وقد فاقوا بنورهم، فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. يموتون وهم أحياء، تموت أجسادهم وتبقى أعمالهم، ويبقى ذكرهم الحسن وآثارهم الحميدة في الناس. فمن أراد أن ينسأ له في أثره فعليه أن يسلك هذه الطريقة، لأنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا أعظم حديث للمعلمين كما قال الحافظ بن عبد البر: فكم تعلم وكم يتعلم ممن علمت فيستمر أجرك إلى يوم القيامة. فلا ترغبوا في العلم، ولا تزهدوا فيه، ولا تتوانوا، ولا تفرطوا، ولا تكسلوا معشر الأحبة. ثم الأمر الثالث: اعلموا حفظكم الله أن العلم إنما هو الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. هذا هو العلم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماع الصحيح. والإجماع الصحيح المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فاحرصوا حفظكم الله على هذا، واعلموا أن العلم يحتاج إلى وعاء طيب يوضع فيه ليقبل الناس عليه فيأخذوه ويتلقوه. وإن الوعاء الطيب هو الأخلاق الجميلة الحسنة التي يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ به درجة الصائم القائم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان طالب علم وسيء أخلاق من سيأتي إليه؟ وإذا كان شيخ أو عالم وسيء أخلاق من سيأتي إليه؟ وإذا كان كذلك عالما وهو في هذا الباب مقصر من سيأتي إليه، وإذا كان فاحش اللسان بذيء اللسان سيء الأفعال سيء الطريقة منحرف الطريقة من سيأتي إليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. واعلموا حفظكم الله أنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن بأخلاقكم وببسط الوجه، فحسن الخلق مطلوب معشر الأحبة، ونحن أولى به طلبة العلم، نحن جميعا أولى بهذا، لأننا نقرأ في كتاب الله ونقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف على ما لم يقف عليه غيرنا. فأوصيكم معشر الأحبة بالاعتناء بهذا الجانب، واقرأوا في كتب الآداب مثل الأدب المفرد للإمام البخاري، ومثل الأدب لابن أبي شيبة أبي بكر بن أبي شيبة، ومثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، ومثل الآداب للبيهقي، ومثل مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، ومثل مكارم الأخلاق للخرائطي، ومثل مكارم الأخلاق للطبراني. اقرأوا في هذه الكتب كلها في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، واقرأوا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كالشمائل النبوية للترمذي وكالشمائل التي كتبها الإمام البغوي حتى يقتدى به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نكون كذلك. وأوصيكم معشر الإخوان أن تحرصوا على الأوقات في اغتنامها في الصالحات، فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت أغلى من الذهب وليس كالذهب، بل هو أغلى من الذهب، ولذلك أقسم الله به في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه: والشمس وضحاها. قال سبحانه: والليل إذا يغشى. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إقسام الله سبحانه وتعالى بهذا، وإنما هو دليل على مكانة الوقت وأهمية الوقت في حياة ابن آدم. والعبد كلما اشتغل كلما غفل، وكلما حاسب نفسه كلما راجع ورجع. فالغفلة تطرأ على الإنسان، والذهول يحصل للإنسان، والمشاغل سبب في ذلك كله. فعلى العبد أن يحرص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالواجب معشر الأحبة علينا جميعا أن نكون نحن من يعلم الناس ويقوم بذلك للناس ويذكر الناس ويبصر الناس. والناس بحاجة معشر الأحبة، الناس بحاجة إلى من يبصرهم ومن يذكرهم. واعلموا رحمكم الله أن هذه منزلة الأنبياء، قال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه مهمة الأنبياء، هذه مهمة الأنبياء. قال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. قال جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلى غير ذلك من الآيات. فالواجب على العبد أن يقوم بهذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمؤمنون هم الذين ينتفعون، كما قال جل وعز: ذلك ذكرى للذاكرين. والذاكرون هم أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم. فلا نغفل، ولنعلم أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا تغافل أورثه الله الغفلة، وإذا تنبه أحيا الله قلبه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تحيا قلوبهم وتقوم بما أوجب الله جل وعلا. وأوصيكم بعد ذلك بالبعد عن أصحاب الفتن، كل البعد، فإن هؤلاء يضرونكم في دينكم، ابتعدوا عنهم واحترسوا منهم. إن رأيتم الأمر يحتاج إلى نصيحة بينوا، والنصيحة لا تستلزم المخالطة ولا تستلزم المصاحبة ولا تستلزم ديمومة البقاء مع المنصوح، وإنما يذكر ويبين له. فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل ترك وأعرض عنه. فإذا جاءت فرصة أخرى ذكر مرة أخرى، لا ييأس المذكر، لعل الله يفتح عليه في وقت من الأوقات. لكن إياك إياك أن تجالسه دائما وأبدا، فإن هؤلاء مجالستهم ممرضة للقلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وها أنتم ترون في هذه الأيام، ترون البلايا وترون الفتن، ترون المشاكل، إنما جاءت من هؤلاء وأمثالهم، ممن قل نصيبهم في العلم وتلبسوا بالأهواء، تلبسوا بالأهواء ولبسوها لباس العلم، والله سبحانه وتعالى لا يخدعه أحد. فالواجب علينا وعليكم معشر الأحبة أن نحرص على حماية أنفسنا من هؤلاء، فإنهم يضروننا في ديننا بل وفي دنيانا، فعلى العبد أن يحرص كل الحرص على سلامة دينه ونجاة نفسه. وأوصيكم أيضا معشر الإخوان أن ترفقوا بالناس وأن تلطفوا بهم وأن تحرصوا على هدايتهم، أعني عامة المسلمين، فلا تنظروا إليهم نظرة ازدراء ولا تنظروا إليهم نظرة يأس من أنه لا يفلح فلان أو فلان أو فلان أو أن هؤلاء لا ينتفعون، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الجميع، نبي للعامة عليه الصلاة والسلام وليس للخاصة، كما قال الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا. فالواجب أن تكون الدعوة لعموم الناس، لعموم المسلمين، وذلك بتعليم جاهلهم وتنبيه غافلهم والحرص على شاردهم لإعادته إلى الحق والتحمل في سبيل ذلك. وليذكر العبد منا، يذكر صبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي صلوات الله وسلامه عليه، ما جاءه قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلا قبل سنتين من وفاته عليه الصلاة والسلام، 21 عام وهو صابر صلى الله عليه وسلم. فالعبد الداعية إلى الله والمعلم للناس الخير عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب. فاصبروا معشر الأحبة، وإذا رأى الناس منكم استقامتكم أنتم في أنفسكم، ورأوا منكم حسن أخلاقكم ثانيا، ورأوا منكم رأفتكم وشفقتكم بهم ثالثا، وحرصكم على إيصال الخير إليهم، ورابعا رأوا منكم عدم مجازات السيئة بالسيئة، مجازاتها بالصفح والعفو بل وبالإحسان فوق ذلك، أقبلوا عليكم وأقبل الله بهم عليكم، لأن هذا ينفعكم عند الله ويصدق الله سبحانه وتعالى به من أثنى عليكم ويكذب به من كذب عليكم. فاحرصوا على هذه الأمور الأربعة مع الناس، فإن الله سبحانه وتعالى ينفع بها. احرصوا على العامة ولا تتقلصوا عن العامة ويكون الأمر محصور فقط على طلبة العلم وينسى عامة المسلمين، هذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. كما أوصيكم معشر الأحبة أن تتحروا الدليل وأن تهتموا بذلك، وأن يكون العبد طالب العلم أن يكون هدفه الدليل وبغيته الدليل واتباعه للدليل وتعظيم المقالات بدلائلها لا بقائليها. فإذا كان قصد العبد الوصول إلى الحق فالحق إنما يكون بدليله، كما قلنا أيضا غير ما مر، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فتعظيم الأقوال إنما يكون بدلائلها لا بقائلها، أما إذا نظر إلى قائلها فهذا أمر المقلدين، هذا أمر المقلدين، والمقلد قد أجمع العلماء على أنه ليس بطالب علم فضلا عن أن يكون شيخا أو عالما. ومن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستبان له الحق بدليله والهدى بدليله لا يجوز له أن يتركه لفلان أو فلان كائنا من كان، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ويقول عليه الصلاة ويقول رضي الله عنه: إذا حدثتكم حديثا أو قرويت حديثا ورأيتموني أعمل بخلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وكم من الناس اليوم عقولهم قد ذهبت، ما أكثرهم، نسأل الله العافية والسلامة، تقول له فلان أو تقول له قال الله، يقول لك قال فلان. وللأسف هذا سمعناه في هذه الأيام بآذاننا ورأيناه بأعيننا تقول له الدليل كذا، قال لكن العالم الفلاني قال كذا. هذا ما الفرق بينه وبين غلاة المقلدين من الحنفية أو غلاة المقلدين من المذاهب الأخرى؟ ما الفرق بينه وبينه؟ لا فرق. حينما توقفه على الدليل الصحيح وتوقفه على وجه الاستدلال الصحيح ولا يجيب إلا لكن العالم الفلاني قال كذا أو الشيخ الفلاني قال كذا، هذه طرائق المقلدين المتعصبة، ليست طرائق أهل العلم. فكثير ممن يدعي العلم في هذه الأيام أصبح من أجهل الناس، بل من غلاة المقلدة. إذا انتهيت معه في النقاش قال لكن الشيخ فلان أو الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني قال كذا. طيب أنت ما أنت طالب علم ما شاء الله، قبل قليل وأنت تفتي، قبل قليل وأنت تستدل، وقبل قليل وأنت تستنبط من الأدلة، ما بالك الآن رجعت أجهل ما تكون؟ لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. هذا مثل البهيمة. الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة أكفف عن هذا الصنيع. فما أكثر من عاد اليوم مقلدة، وهم بالأمس محاربون للتقليد. ابن عباس رضي الله عنهما في التمتع بالعمرة إلى الحج لما ناظر في هذا الباب كانوا يستدلون عليه، قال أبو بكر وقال عمر، وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل بمرات من عبد الله بن عباس، بل قال أفضل من عبد الله بن عباس، وهذا صحيح، لكن الفضل والخيرية التي في أبي بكر لا يلزم منها أن يكون لا يخطي أبدا مهما كان، ولولا من يقيمه الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان خطأ العلماء، إذا أخطأوا لكان العالم في قومه كالنبي في أمته. هذا من رحمة الله بالعالم أن يهيئ الله له من يرد عليه خطأه إذا أخطأ حتى لا يضل الناس، وهذا من حفظ الله لدينه سبحانه وتعالى، فإنه لم يكله إلى شخص بعينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الله قد تكفل به. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقل لهؤلاء المقلدة لا يجوز لكم بعد اليوم أن تستدلوا علينا بقول أقول لكم قال رسول الله قال أبو بكر وعمر، لأنكم أنتم الآن تتركون الأدلة وتذهبون إلى غيرها، والذي يوجب على الناس تقليده هذا ليس بعالم، ليس بعالم، لأن العلماء كلهم يحرمون ذلك ولا يدعون إليه بل ينكرون ذلك. هذا أبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإنا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. وهكذا الإمام مالك رحمهم الله جميعا يقول ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر، ما منا إلا راد ومردود عليه. بعض الناس لا يريد أن ترد عليه ويستدل وقد دوخك بهذا الكلام، ما منا إلا راد ومردود عليه، لكن إذا جاء وقت الصدق وردت عليه الخطأ ما رديت عليه ولا تهجمت عليه ولا تكلمت فيه ولا جهلته أبدا. أهل العلم لا يفعلون ذلك، بل يجلون العلماء، يردون الخطأ ويحترمون العالم، بل أعظم من ذلك نحن نقول بما قاله مشايخ الإسلام والأئمة الأعلام. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كم رد على من سبقه ومن عاصره رحمه الله، ومع ذلك يؤلف كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قد خفيت على بعضهم الدلائل، بل بدأ بأبي بكر رضي الله عنه خيرة الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خفيت عليه أحاديث وقام بعض صغار الصحابة فأخبروه بها، وهكذا عمر وهو المحدث الملهم خفيت عليه أحاديث وقام صغار الصحابة فحدثوه بها، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فإذا كان هذا في كبار الأمة وفضلاء الأمة وخيار الأمة الخلفاء الراشدين، فكيف بالعلماء؟ فما من عالم إلا وتعزب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا ويغيب عنه حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا ويقول القول بناء على أنه لم يصح عنده هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا ويبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أحيانا لا يوفق لفهمه الفهم الصحيح. فهذه كلها أعذار لأهل العلم. فنحن إذا رددنا على العالم أو بعض العلماء نرد عليهم مع احترامنا لهم بل واعتذارنا لهم، رحم الله من مات ووفق من بقي وحفظ من بقي وختم لنا وله بخير. ولكن أهل الجهل والهوى والتهوك لا يفهمون ذلك، بل يفهمونه ولكنهم لا يريدون أن ينشرونه بين الناس ولا يعلمونهم به، فيقلبون لك ظهر المجن ويقولون هذا يطعم في العالم، حتى قال القائل ردك لجرح العالم جرح فيه. هذا والله من أعجب العجب، هذا والله من أعجب العجب، هذا والله من أعجب العجب، عشنا حتى سمعنا مثل هذا. الله أكبر، كم من عالم رد قوله ولم يعتبر ذلك طعنا فيه. هذا شيخنا الشيخ ابن باز في هذه فقط نضرب لكم الأمثلة في هذا الوقت، كم من المشايخ ردوا عليه بعض فتوى في جماعة التبليغ ردوها عليه، فهل كانوا هؤلاء طاعنين فيه؟ معاذ الله. وهكذا لما جاءت حرب الكويت كانت كلماته اللطيفة قبل أن يعرف حقائق هؤلاء، كنا نقول الشيخ عالم وإمام هذا الزمان رحمة الله عليه، ولكن الله لم يجز لنا أن ندع ما علمناه من العلم ووقفنا عليه نحن من العلم بأنفسنا أن ندعه بعدما قامت عندنا دلائله وأن نقلده في ذلك. فما قال لنا رحمه الله ورضي عنه أنتم تطعنون في العالم. وكم من الناس أيضا كانوا حوله يحسنون لهؤلاء أهل الباطل، ولما تبين له الأمر وزالوا عنه أو جاءه بعض الناصحين انكشفت له الأمور رحمه الله تعالى، فقال بكلمة الحق التي لم تكن من قبل بينة له دلائلها، فلما استبانت له دلائلها قال بمقاله رحمه الله تعالى المعروف في هؤلاء. فلما زالت هذه العوائق التي حوله ومنها البطانة التي كانت تحسن في بعض الأحيان له حال هؤلاء أو تعتذر لهم أو تلتمس لهم، قال فيه بعد ذلك كلمتهم. وكان بعض مشايخنا يقول الشيخ بن باز عنده بطانة سيئة، والشيخ الألباني عنده بطانة سيئة، والشيخ ابن عثيمين عنده بطانة سيئة، والله ما قلنا يوم من الأيام إنك تطعن في الشيخ بن باز ولا تطعن في الشيخ بن عثيمين، بل كنا نرى هذا منه من النصيحة وكمال النصيحة وصدق النصيحة لأمة الإسلام. فما بال هؤلاء الصعافقة اليوم يقلبون ظهر المجن ويقولون هذا، فأصبح الذي يعرفونه بالأمس منكرا اليوم، وأصبح المنكر الذي بالأمس معروفا اليوم. فهذا والله هو الفتنة، إن هي إلا فتنتك كما قال الله جل وعلا، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا رحمكم الله من تعظيم الرجال، واعلموا أن العبد لا ينجيه مع الله إلا صدق النية وإخلاصها وصدق المقال والفعال، هذا هو الذي ينجي بين يدي الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى لن يسألنا يوم القيامة إلا عن أمرين اثنين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، هذان السؤالان ليعد كل واحد منا لهما جوابا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وإنما أردت التنبيه بهذا الكلام لأنه من أعظم الفتن الآن ومن أعظم أسباب الفتن القائمة الآن على الساحة تعظيم الرجال وترك الحق لأجل بعض الرجال، هذا لا يجوز. فمن استبان له الدليل يجب عليه أن يتبع الدليل، ومن لم يستبن له الدليل هو معذور عندنا، والله ثم والله ثم والله معذور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلبه وأن يبصره وأن يسوق له من الدلائل ما ساقها لنا في مثل هؤلاء الذين أحدثوا هذه الفتنة في هذه الأيام في العالم كله، وقد كشف الله سبحانه وتعالى عنهم كذبا وجهلا وهوى ولؤم، اجتمع فيهم الكذب والجهل والهوى واللؤم. فأما الكذب فهذا أنتم ترون في هذه الأدوات وسائل التواصل، الذي بالأمس شهور ودهور وهو يكذب ويكذب ثم يرجع بعد ذلك ويعترف أنه قال، فدل ذلك على صدقنا ولا لا؟ دل ذلك بإذن الله على صدق مقالنا، فشهد على نفسه مرات. وهكذا الجهل ظهر منهم، وقد كان بعض إخواننا يقول هل عندهم أخطاء في العقيدة؟ فظهرت أخطاءهم في العقيدة. في الصفات ظهرت أخطاءهم في الصفات. في الفقه ظهرت أخطاءهم في الفقه. في الصحابة ظهرت أخطاءهم في الصحابة. وقد أبصر ذلك العالم كله مشرقا ومغربا بهذه الأدوات. فكيف يقال بعد ذلك هات الدلائل؟ هذا والله العجب، هذا والله العجب. الدلائل قد أبصرها حتى العجائز ورأوها في هذه الوسائل، ظهرت الدلائل، وبعد هذا يقال كله هات الدلائل؟ هذا والله من العجب العجاب. فنسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. ونحن أولى بالمشايخ من هؤلاء، والله إننا نحن أحب للمشايخ من هؤلاء وأنصح للمشايخ من هؤلاء، ويوم أن كنا نحن جلساءهم ما كان هذا الأمر يحدث. فلما تخلف هؤلاء الصحافقة أحدثوا هذه الفتن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وأهليكم وإخوانكم ودعوتكم وعلمكم جميعا، ولا تقولوا إلا بالحق، فإن الحق هو المعظم، فمن قام بالحق ولم ينظر إلى الخلق رفعه الله سبحانه وتعالى، وإن حاول وضعه بعض الخلق، ومن عظم الخلق وترك الحق أهانه الله جل وعلا. اليوم بين الحق بين الخلق، وغدا يوم يقوم الناس للحق. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وبصائر مشايخنا جميعا وإخواننا وطلابنا وأبنائنا وعموم المسلمين، وأن يقينا وإياهم جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلاد المسلمين، ومنها بلادكم ليبيا ما نزل بها، وهكذا عن بلاد الشام، وهكذا عن بلاد اليمن، وهكذا عن بلاد العراق، وهكذا عن بلاد أفغانستان، وهكذا عن بلاد الأركان وغيرها من سائر بلدان المسلمين، أن يرفع عنهم البلاء، وأن يرفع أن يعلي مقام أهل الإسلام، وأن يظهر شعارهم، وأن يرفع منارهم، وأن يعزهم بدينه ويعز بهم دينه، وأن يذل أعداء دينه، وأن يظهر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر من نصر دينه، ويخزي ويذل من سعى في إذلال الدين. وأسأله جل وعلا أن يوفق حكامنا وحكام المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا، عندنا بعض الأسئلة بارك الله فيكم.
طيب،
السؤال الأول جزاكم الله خير، هذا سائل يقول: يلاحظ من بعض الإخوة قصور في جانب الأعمال وتأخر عن الصلاة، فما نصيحتكم في ذلك بارك الله فيكم؟
أقول: لا شك أن الإنسان قد يطرأ عليه شيء من هذا، إما أن يكون أصله كسل تعب فاستمر في كسله بسبب تعبه أو مرضه، أو يكون شغل فتساهل، فهذا لا يعني أننا لا ننصحه. فيجب على من يعرف من مثل هذا الناس هؤلاء الناس من يعرف من مثل هؤلاء الناس أن يقوم لهم بالحق، وذلك بالنصيحة لهم وإبداء النصيحة. لا يستلزم أنه يقولها له في الملأ أو يكتبها له في وسائل التواصل، ولكن يخصه بها فيما بينه وبينه، لعل الله جل وعلا أن ينفعه بها. المهم أنه لا يترك وصلة، المهم أنه لا يترك وصل أخيه والنصح له. فهؤلاء يعتريهم ما يعتري البشر من الضعف والغفلة والشهوة ونحو ذلك، لكن الواجب علينا أن يقوم بعضنا بعضا بألطف عبارة وألين عبارة التي يظهر فيها الشفقة عليه والمحبة له والصدق معه، فإذا رأى منه ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للقبول بإذنه جل وعلا. المهم أنه لا يدعه، ويذكره أيضا بشيء آخر، يقول له: يا فلان، أنا وأنت طلبة علم والناس ينظرون إلينا، وإذا كنا نحن أهل العلم هكذا أو طلبة العلم هكذا، أنت الآن لست تنظر إلى نفسك، والأثر ليس عليك في نفسك، ولكن هذا الأثر الآن على العلم وعلى أهل العلم. فاتق الله، فلا ينسب إلى العلم وأهل العلم التقصير هذا، اتق الله في نفسك، لا ينسب إليهم من طريقك أنت وبسببك أنت، فحينئذ إن شاء الله يجد الثمرة الطيبة. المهم أنه لا يترك تذكيره ونصيحته بحال من الأحوال، فهو أهم من غيره، لأن ما يقصر فيه هو ينسب إلى العلم وينسب إلى أهل العلم وينسب إلى أهل الفضل، ليس فقط مقصورا عليه. فلأجل هذه الخطورة وجب ألا يترك حتى لا ينسب ذلك إلى أهل الفضل الذين هم على خير حال وعلى خير طريق، وهم براء مما هو عليه.
السؤال الثاني شيخنا، أحسن الله إليكم، هناك من يستغل مجالسه الخاصة في الغمز واللمز والعيب لأهل العلم، ويظهر في المجالس العامة احترام العلماء وتقديرهم، فما القول في مثل هذا؟
هذا هو النفاق، نعوذ بالله من ذلك. أما الرد على العالم بيان خطأه فهذا لا شيء فيه، أما أن يغمز فيه لا يجوز أبدا، هذا هو النفاق، نسأل الله العافية والسلامة والتلون، نعوذ بالله من ذلك، أن يكون في مجلسه سبابا شتاما طعانا لعانا أو وقاعا في الأعراض ويكون في الخارج على خلاف، هذا النفاق نعوذ بالله، هذا هو النفاق العملي، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا مثله ولاة الأمر، وقد سئل عن هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل عن ابن عمر، قال إذا دخلنا عليهم أثنين عليهم وإذا خرجنا من عندهم تكلمنا فيه، فما تقولون؟ فقال أما نحن يا ابن أخي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا لا نعده إلا النفاق، ولا أدري ما تعدونه أنتم. فالعلماء لهم مكانهم وإجلالهم واحترامهم وحفظ منزلتهم وتبجيلهم وتوقيرهم والاعتذار عنهم فيما أخطأوا فيه كما ذكرت لكم في أول الكلام، وهم ما بين أجر وأجرين. وإذا رأيت أنت ما لم يروه وعلمت ما لم يعلموه فلا تظنن أنك قد أصبحت أعلم منهم، وهم كذلك إذا أخطأوا وبينت لهم أنت الخطأ لا يجوز أن يقول نحن أكبر منك سنا ولا أكثر منك علما، هذه ليست بحجة، الحجة هي في من أدلى بالعلم. فهذا الحق كان مع عبد الله بن عمر، وإلا لماذا قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء إلى آخره. فنحن إذا تبين لنا الدليل لا يجوز لنا أن نتركه لقول قائل كائنا من كان، فنحن نحبهم ونجلهم ونحترمهم، وإذا أخطأوا اعتذرنا لهم في خطائهم بالأعذار المعروفة التي بينها أهل الإسلام وعلماء الإسلام، ومن أحسن من بينها وجمعها في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلت لكم. ولكن ليس يعني هذا أننا لا نرد الخطأ، نقول أخطأ فلان، أخطأ العالم وهو إمام، وليس معنى ذلك أني أصبحت مثله، وهو إذا أخطأ ليس معنى ذلك أنه قد نقص علمه فصار مثل هؤلاء الصغار، لا، لكن كبره ومقامه لا يمنع أن نقول أخطأ إذا أخطأ، وصغرنا ومقامنا الذي نحن فيه لا يوجب أننا إذا قلنا أخطأ العالم الفلاني وأصبنا نحن أن نكون في منزلته ومرتبته. فالحق هو الهدى بين الضلالتين، لا هذا ولا هذا، لا التفريط ولا الإفراط، فلا إفراط في التجاوز ولا تفريط في الترك، فلا بد من أن يكون العبد معتدلا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، فهذا هو الوسط. أما أن يطعن في العلماء وينال من أعراضهم وينهش منهم هذا لا يجوز، أما رد الباطل وبيان الحق فهذا واجب على كل من علمه صغر سنه أو كبر سنه وقل علمه أو كان عالما كبيرا وإماما نحريرا، فلا بد من بيان الحق كما قلت لكم، الحق مع عبد الله بن عباس، ولم تزل العلماء من ذلك الحين إلى يوم الناس هذا وهم يقولون اجتهد أبو بكر رضي الله عنه وأخطأ في هذا، واجتهد عمر رضي الله عنه وأخطأ في هذا، والصواب في هذه المسألة مع ابن عباس، بل ابن عباس اشتد في هذا وقال يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، وهذا الذي قال فيه أهل العلم إنه يغلظ في الإنكار، متى؟ إذا خالف المخالف النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخة لها ولا معارض، محكمة ما هي منسوخة ولا معارض لها، فيسار إليه وهي صحيحة ليست ضعيفة وصريحة دلالتها دلالة المنطوق، ما هو دلالة فهم يختلف الناس فيه، فإن دلالة المفهوم الناس يتفاوتون فيها. فإذا خالف العالم النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يغلط في الإنكار عليه. فلذلك هنا عبد الله بن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكيف بغيرهما وهم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على تعظيم الدليل معشر الأحبة، وتعظيم الدليل واتباعه شيء، والطعن في العالم الذي أخطأ باب آخر ليس من هذا الباب، في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير، وصاحبه ليس في العير ولا في النفير، ليعلم ذلك علم اليقين. نعم.
السؤال الثالث أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: يشهد الله جل وعلا أننا نحبكم في الله، وأنا طالب علم في الجامعة الإسلامية، ولدي بعض الظروف العائلية، وأمي أصرت علي بأن أؤجل فصلا دراسيا، فبما تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
أجل فصلا دراسيا واكتب بذلك للجامعة الإسلامية، وأنت إذا فعلت ذلك لأجل أمك يسر الله لك أمورك بإذن الله تبارك وتعالى.
السؤال الرابع أحسن الله إليكم شيخنا، هناك أشخاص من عامة الناس يحبون المشايخ وطلبة العلم، ولكنهم مقصرين في الصلاة، فأحيانا يصلون وأحيانا يتركون، فهل تجوز فيهم زكاة المال؟
يتركون مع الجماعة، وإن شاء الله ما هو الظن بهم أنهم يتركون الصلاة، طلبة العلم ما يتركون الصلاة لكن يتركونها مع الجماعة، هذا هو الظن بهم، فيجب أن ينكر عليهم وأن يقال لهم: أنتم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الجماعة وبين مكانتها ومنزلتها، والجماعة الصلاة مع الجماعة واجبة في أصح القولين قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لولا ما في هذه البيوت من النساء والذرية، يعني ممن لم تجب عليهم الجماعة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، فهذا من أصرح الأدلة منطوقا على وجوب صلاة الجماعة. فالواجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يقوموا مع الناس، وأن يصلوا مع الناس. وأما مسألة الزكاة فإذا كانوا من أهلها وهم فقراء ضعفاء مساكين محاويج أو الأنواع الثمانية، أي نوع من الأنواع الثمانية، إذا كانت منطبقة عليهم هذه الأوصاف فإنه يجوز أن يعطوا، بل طلبة العلم أولى في هذا، لأن طلاب العلم المعلوم عنهم والمعهود عنهم والمعروف عنهم أنهم يتعففون ولا يسألون الناس، فالسعي في إعفافهم وقضاء حوائجهم لأجل حفظ ماء وجوههم لحفظ منزلة العلم الذي معهم فلا يهان بين الناس، هذا من أعظم الطاعات وأجل القربات، لأن في ذلك حفظا لأهل العلم وعدم بذل لماء وجوههم أمام الناس يسألونهم من الزكوات. فأنت إذا كان عندك شيء من الزكاة وتعرف بعضا من هؤلاء فاحفظ عليهم كرامتهم وادفعها لهم، وأنت مأجور على خير بإذن الله تبارك وتعالى.
السؤال الخامس أحسن الله إليكم، يقول السائل:
الخامس والأخير
يقول
هو كذلك،
يقول السائل: كيف يزكي المرء نفسه، وما الطريق الصحيح ليهذبها بالأخلاق ويجملها بالآداب؟
يزكي المرء نفسه بالعمل بما علم، إذا علم فليعمل، فكل ما علمه يعمل به، وبهذا يزكي نفسه، فيزكيها بالأعمال لا بالأقوال، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن أن نزكي أنفسنا، فهو أعلم بنا إذ أنشأنا من الأرض وإذ نحن أجنة في بطون أمهاتنا، قال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال الله سبحانه بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. فتزكية النفس هي التي في قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها، تزكيتها بالأعمال الصالحة، فإن من أطرها على الأعمال الصالحة فإنه يزكي نفسه بذلك. فتزكية النفس بإقامتها على أوامر الله جل وعلا وحجبها وصيانتها عن الوقوع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا من أعظم ما يعين على ذلك قراءة القرآن وقراءة الحديث ثم القراءة لسير الصالحين ثم لزوم الصالحين في عصره يستعين بهم يعينونه بعد الله على نفسه، لأن المرء إذا خلى بنفسه ضعف، فإذا كان يحس هذا من نفسه فعليه مع قراءة القرآن قراءة السنة والقراءة في سير الصالحين ليقتدي بهم عليه أن يلزم أهل الخير، فإن لزوم أهل الخير خير، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وإخواننا يبلغونكم السلام، ونشكركم شيخنا على هذه الجهود الطيبة وبارك الله فيكم.
بارك الله في الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يفتح علينا وعليكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.